الشيطان اللعين الغوي الرجيم. أفضل ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. إحنا سألت مشايخنا منذ المباحثة السابقة بدأنا نستعرض الدعاوى والنتائج التي يمكن استفادتها من مقدمة الشيخ الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه. طبعا الدعوة الأولى كانت مستقى من عبارته الأولى، حيث قال في تلك العبارة: لا أورد إلا ما أفتي به خلافا لغيري. هسه مضمون هذه العبارة وأحكم، هذه الفقرة الثانية، وأحكم بصحته وأعتقد، هذه الفقرة الثالثة، وأعتقد أنه حجة بيني وبين ربي. هذه، وعليكم السلام ورحمة الله، هذه الفقرات الثلاثة مندرجة تحت العبارة الأولى التي احنا أسسنا منها تلك الدعوة القائلة بأن هذه العبارة بفقراتها الثلاثة اللي يؤكد بعضها بعض هذه العبارة شهادة من الشيخ قدس الله نفسه على صحة ما في كتاب الفقيه، أليس كذلك؟ وجبنا مجموعة من القرائن حتى نثبت هذه الدعوة، وقلت أنا بالأمس لم أكن في مقام المناقشة وإنما في مقام إثبات الدعوة. جبنا مجموعة من القرائن: جلالة قدر الشيخ، وثاقة الشيخ، شهادة الشيخ الطوسي في حقه أنه البصير بالرجال الناقد بالأخبار، الغرض الذي لأجله صنف كتاب الفقيه، كونه كتاب أحكام، كونه متأخر، وهذا ما ذكره السيد الخوي في معجمه، كونه متأخرا عن كتاب الكليني، مو التأخر مذكور، لا، ولا التأخر واضح، لا، كون كتاب الفقيه جاء متأخرا عن كتاب الكافي، وقطعا مو الغاية من تصنيف كتاب الفقيه أن يشتمل على روايات وأحاديث أكثر من تلك التي اشتمل عليها كتاب الكافي، بل كانت الغاية والغرض أن الكافي كان يروي ما يفتى به وما لا يفتى به، يشتمل على الصحيح والسقيم. فالمفروض عندما تصنف كتابا تريد أن تتجاوز ما في الكتب السابقة عليه، المفروض تتجاوز هذه المؤاخذة. قلت هذه قرائن على هسه أن نوقش في بعضها بمجموعها، أقول تثبت هذه الدعوة، يا دعوة صحت كل ما في لحد الآن، خلال المشكلة صحت كل ما في سيدنا الفقيه. خب حتى أعرض الإشكال الأول اللي أشرنا إليه في مباحثة الأمس، كون أقف ولو في الجملة على مرادي من الصح، لا راح يلاحظ الأخوة الإشكالات اللي راح نشكل بها على هذه الدعوة، دعوة الصحة، بعضها يأتي على كلا الاحتمالين الآتيين في الصحة، وبعضها الآخر يأتي على أحد الاحتمالين دون الاحتمال الآخر. فما مراد الشيخ من الصحة التي شهد ب
بها في كتابه. الصحة سادتنا مشايخنا لها أطلاقان في علم النجاح. مرة نريد بالصحة يعني سلامة الرواة الذين اشتملت عليهم أسانيد الرواة. هسه إن لم يكونوا عدولا لا أقل هم ماذا؟ ثقات. فالصحة بالمعنى الأول معناها وثاقة جميع الرواة الذين وردوا في روايات الفقيه. خوب انت كمل وياه. ووثاقة الرواة، وعليكم السلام ورحمة الله، ووثاقة الرواة معناها الاطمئنان بالمروي، وكون المروي صادرا من المعصوم. فهناك لازم وهناك تركون تفرق بين المعنيين. هناك لازم، هذه الصحة سيدنا بالمعنى الأول. الصحة بالمعنى الأول ينظر فيها إلى الراوي لا إلى المروي. نعم سيدنا، سلامة الراوي تستلزم سلامة المروي. هاي الصحة بالمعنى الأول. أما الصحة بالمعنى الثاني فإحنا لا ننظر فيها إلى الراوي، وإنما ننظر إلى المروي. فنقول الصحة التي تحدث عنها الشيخ الصدوق معناها أن روايات الفقيه مطمئن إن لم يكن مقطوعا، مطمئن بصدورها ها من قبل المعصوم عليه السلام. أو هذا الاطمئنان بالصدور مو بالضرورة يكون ناشئا شيخنا من سلامة الراوي. قد يكون الاطمئنان بصدور هذه الروايات ناشئا من السلامة، سلامة الرواة ووثاقتهم، وقد يكون من قرائن أخرى كثيرة سنأتي عليها عندما نبحث في مراسيل الشيخ الصدوق. مثلا خذ من هذه القرائن أن روايات الفقيه أخذت من أصول عرضت على المعصوم، والمعصوم أمضى تلك الأصول. روايات الفقيه مأخوذة من هذه الأصول، ولهذا نحن نطمئن بصدورهم. أو لأجل أن روايات الفقيه هاي قرائن أنا عددتها، أو لأجل أن روايات الفقيه موافقة للكتاب وللسنة القطعية، لأجل موافقتها شيخنا صرنا نطمئن بكونها صادرة من المعصوم، أو لأجل وثاقتي سمعني الراوي. إذن أكو فرق بين أن أفسر الصحة بالمعنى الأول اللي النظر فيها فقط وفقط إلى الراوي. نعم وثاقة الرواة تستلزم صحة المروي، وبين الصحة بالمعنى الثاني اللي إحنا لا ننظر فيها إلى الرواة بل ننظر إلى المروي. فإذا حكمنا بأن هذه المرويات صادرة من المعصوم كان هذا معنى آخر للصحة. هسه مع قطع النظر عن منشئ ذلك القاطع أو ذلك الاطمئنان، ربما يكون منشأه النظر إلى الرواة، وربما يكون منشأه قرائن أخرى ذكرت بعضها قبل قليل، وسأقف على البعض الآخر عندما نتحدث عن مراسيل شيخنا. هجاوبوني سيدنا، واضح إن شاء الله؟ إذن الصحة، حتى سيدنا أبدأ بعرض الإشكالات. إذن الصحة التي تحدث عنها الشيخ الصدوق في مقدمته وأقمنا عليها مجموعة من القرائن بالأمس خب لا يخلو أمرها، لو اكتب لي صحة المروي لو صحة الراوي، هذا واضح، هذا واضح. الآن تعالي إلى هذه الدعوة التي أقيمت عليها قرائن الأمس، والمفروض شيخنا إحنا بقرائن الأمس أثبتنا مقبولية هذه الدعوة. الآن راح نأتي إلى مجموعة من الإشكالات المسجلة على هذه الدعوة حتى نرى هل بسبب هذه الإشكالات إحنا سنتنازل عن هذه الدعوة ولا نقبل بهذه الدعوة. لو لا، هذه الإشكالات يمكن أن يناقش فيها وبالتالي تبقى دعوانا صامدة ومقبولة. كلام واضح إن شاء الله. خذ الإشكال الأول، شنو كان شيخ حسين الإشكال الأول؟ الإشكال الأول ما ذكره العلامة المجلسي. العلامة المجلسي قال، هيش اسمح لي بهذا التعبير، قال ما في الكتاب ها مخالف لما جاء في المقدمة، ما في الكتاب ينقض ما جاء في المقدمة. إيه المفروض في المقدمة الشيخ قال لا أروي إلا ما أفتي به وما أعتقده أنه حجة، أليس كذلك؟ هذا في مقدمة الكتاب، والمفروض هذا تعاهد من قبل الشيخ وتباني من قبل الشيخ، والمفروض لو كان ناظرا إلى هذه الدعوة وملتزما بها المفروض من نقر الكتاب لا نجده ينقل رواية مخالفة لما يفتي به، لا نجده يفتي بشيء يخالف ماذا؟ ما يرويه في كتابه. لكن من اجينا طالعنا روايات الفقيه وجدنا ان كثيرا ما الشيخ يروي شيئا ويفتي على خلافه، إذن الشيخ نقض كلامه بنفسي، سمعني كلامي، أليس كذلك؟ هذا هو إشكال العلامة المجلسي. واضح سيدنا إن شاء الله. هذا هو إشكال العلامة المجلسي. قلت هذا الإشكال أجاب عنه الكثير، أنقل لك كلام السيد الحكيم في المستنسخ قدس الله نفسه. في المستنسخ السيد الحكيم لا يقبل بهذا الإشكال من قبل العلامة المجلس. أنا راح أتصرف بعض الشيء في كلام السيد الحكيم حتى يكون من جهة إثباتية أقرب إلى القبول، ما راح أتصرف في نفسي مضمون جوابه، لا استغفر الله، وإنما في صياغة جوابه على الإشكال المذكور من قبل المجلسي. أنا راح أصوغه بالصياغة تختلف بعض الشيء حتى يكون جوابه أقرب إلى القبول مما هو مذكور في المستنسخ. واضح شيخ علي سامي. شوف السيد الحكيم قال يا شيخنا المجلس، أنتوا تقولون ما في الكتاب ينافي ما في مقدمة الكتاب، فالشيخ لم يلتزم بما ذكره في المقدمة. خب أنا أقول هذا لم يلتزم بما ذكره في المقدمة، هذا فيه احتمالات. لو هو عندما كتب المقدمة سيدنا كان بانيا على عدم الالتزام من أول الأمر، هذا احتمال. ولو لا الرجل عندما كتب المقدمة كان قاصدا لها وملتفتا إليها، وكان عازما ها على الالتزام بها في ثنايا الكتاب. لكن عندما بدأ بتصنيف الكتاب بدأ له أن يتراجع، أريد يجاوبون وياه، أن يتراجع عما ألزم به نفسه وين؟
في المقدمة.
خب لا يوجد فرض ثالث، لو هو باني على المخالفة من أول الآم ولو لا هو باني على الالتزام وبدأ له بعد ذلك ألا يلتزم بتلك المقدمة. خب وكل الفرضين، وكل الفرضين مرفوضة. ليش؟ تدرون شنو لازم؟ لازم الفرض الأول واضح، أن هناك كذبا، أن هناك دسا وتدليسا، أليس كذلك؟ ادوع، هذا معنى، هذا الذي يعد بشيء وهو بان من أول الأمر على أن لا يلتزم به. خب هذا يعد لا أقل كذب وتدليس. ومقامه شوية، ومقامه الشيخ الصدوق أجل من أن يعد بشيء وهو بان على عدمه
التزام.
هسه أكمل الاحتمال الثاني حتى نستمع للعبارة. أحسنتم يا شيخ. فبطل الفرض الأول. خب انت راح تدافع عن العلامة المجلسي، تقول احنا نقدر نمسك العصا من المنتصف فهم نلتزم بإشكال العلامة المجلسي وهم ننزه ساحته الشيخ الصدوق عن الكذب والدس والتدليس، بأن نقول الرجل لا كان ملتفت إلى ما يقول وبان على الالتزام، لكن في ثنايا الباحث بدا له والبداء عقيدة نثبتها حتى لله، سمعوني ها عز وجل، فكيف لا نثبتها شيخنا؟ واضح ما أقول؟ هذا الفرض الثاني. أقول حتى هذا الفرض الثاني غير مقبول. لم أقول؟ لأن الشيخ الصدوق عندما بدأ له وهو يعلم أن هذا كتاب أحكام وأن الناس ستعمل به وأن الناس ستسند هذه الروايات إلى الشارع، خب كان عليه لا أقل شيخنا، سمعوني، أن ينبه أن ما ذكرته في المقدمة كأي ينشر منشور بالفي شيخ سيد فيها على مواقع التواصل، هسه شوي أنتو لهجتكم مخففة، ينشر منشور سيدنا بالفيس يقول فيه عمي لأجل كذا وكذا أنا تراجعت عما ذكرته في المقدمة، أليس كذلك؟ أما أن يذكر شيئا في المقدمة ويبدو له شيئا آخر بعد ذلك ولا ينبه عليه، هذا مقبول أم ليس بمقبول؟ جواب، وحيث أن الشيخ لم ينبه على ذلك البدء المزعوم، إذن يوجد بداء أو لا يوجد؟ خب تقول لي انت بهذين الفرضين الباطلين لم تدفع اشكال العلامة، لان الوقوع ادل دليل عليه. اذ نحن عندما نطالع عوفك من العلامة المجلس، انت تعال اقرأ لي كتاب الفقيه، ستجد ان الشيخ يروي شيئا ها مع قطع النظر عن من صدر هذا الاشكال. ستجد ان الشيخ الصدوق يروي شيئا ويفتي على خلاف، فالمشكلة لا زالت قائمة. يقول السيد الحكيم، حتى جناب الشيخ بعد يقول السيد الحكيم، خب هذا من باب التخصيص. الشيخ الصدوق ذكر كبرى كلية، وين فين سيدنا في المقدمة، في أغلب كتاب الفقيه هو ملتزم بهذه الكبرى الكلية بذلك العام الذي أسسه في المقدمة، ولا حجازة في هذا المورد أو في هذا المورد أو ذاك أن لا يلتزم بتلك الكبرى الكلية، فيكون ما لم يلتزم به في ثنايا الكتاب مخصصا سمعني لتلك الكبرى الكلية. هذا جواب واضح، هذا جواب السيد الحكيم. هسه هذا جواب السيد الحكيم انتهى. السيد الحكيم عند هذا الحد يقف. هسه هذا حضراتكم تقدرون تشكلون عليه؟ ها؟ لا خب انا اقول هذا اولا وثانيا وثالثا. اولا انت اسست موجبة كبرى كلية، ليس كذلك في المقدمة، والموجبة الكلية يكفي في نقضها ماذا؟ السالب الجزئي. هذا واحد. ثانيا هسه هذا تخصيص لو تخصص، تفرقون ان شاء الله بين التخصيص والتخصص. في كثير من الروايات الواردة في كتاب الفقيه لم يكن الإخراج إخراجا حكميا، وإنما هذا أبينها لحضرتك، وإنما كان الإخراج إخراجا موضوعيا، إخراجا تخصصيا. هو شنو الفرق بين أن أجعل كلام السيد الحكيم مقبول لو كان الإخراج في ثنايا الكتاب إخراج حكمي تخصيصي، لكنني سأقول أن كثيرا من الموارد في كتاب الفقيه كان الخروج فيها عن القاعدة المقننة في المقدمة كان إخراجا موضوعيا تخصصيا بعبارة. كيف أفرق بينهما شيخ؟ أقول مر الروايات شيخنا الواردة في الكتاب جميعا حجة، فالروايات بأسرها من الألف إلى ساعدوني الياء هي حجة. نعم هذه الروايات الحجة مرات الشيخ يفتي على طبقها ومرات لا يفتي على طبقه، هذا شيء يسمونه إخراج سمعني حكم. مع كون الروايات بأسرها حجة وهذا يطابق ما في المقدمة، لكن الشيخ ليس ملزما بأن يفتي على طبق كل ما هو حجة، فقد تكون الرواية ساعدوني حجة لكن الفقيه سيدنا لا يفتي على طبق. لو كان الأمر سيدنا الحكيم قدس الله نفسه من هذا القبيل نعم لقلنا هو من قبيل العام والمخصص، لكن كتاب ساعدوني، لكن كتاب الفقيه اشتمل على كثير من الروايات التي لا شك ولا ريب ولا شبهة في عدم حجيته. فإذا كان الخروج في تلك الموارد خروجا تخصصيا، خروجا هذا أولا لا ينسجم مع كلام السيد الحكيم، وثانيا يعد ضربا لتلك الكلية التي ذكرها في المقدمة. هذا الجواب الثاني. الجواب الثاني الشيخ عماد حتى أسمعك، ما شاء الله اليوم الله يوفقك، الظاهر على خلاف العادة، ها على خلاف العادة اليوم أنت جاي للدرس وشوية الأمور زينة، يعني على خلاف العادة، هذا أيضا نقض للقاعدة. تعال للجواب الثالث. أقول ولو سلمت شيخ، إن شاء الله وياي الأخوة ويفرقون بين الأجوبة، الجواب الأول اللي ذكر جناب الشيخ بأن تلك الموجبة الكلية المذكورة في المقدمة يكفي في نقضها وجود سالب، هذا واحد. الجواب الثاني، سيدنا احنا نقبل بكلامك لو كان الأمر بين المقدمة والكتاب من قبيل التخصيص والعموم، أليس كذلك؟ لكنه في جوابنا الثاني قلنا هو من قبيل التخصص والعموم لا من قبيل التخصيص والعموم. هذا الجواب شيخنا الثاني. تعلل الجواب. ولو سلمت أنه ليس من قبيل الخروج التخصصي كما قلت في جوابي الثاني، إنما هو شيخنا من قبيل الخروج أريد جوابه يا إنما لا لا أنا راح أتنازل عن جوابي الثاني. ضربتك عين شيخ، ولا أقول بالخروج التخصصي بل هو كما قال السيد الحكيم من قبيل الخروج الحكم التخصيصي. يعني أقول إحنا كل تخصيص نقبل به لو أكو تخصيص مذموم سابق المشايخ بلاغة سابعين، عندما يكون التخصيص للأكثر يكون هذا قبيح. وها هنا هاي الكبرى الكلية شو تقول؟ تقول كل خبرين مذكور في كتاب الفقيه فهو حجة وصحيح وأنا بينما إذا نقول إلا هذا الخبر سيدنا سعدون وإلا هذا الخبر وإلا هذا الخبر وإلا هذا الخبر، وإذا بنا ننتهي إلى تخصيص الأكثر كلامي هذه الردود الثلاثة هاي ردود على جواب السيد الحكيم قدس الله نفسه. واضح؟ فيبقى إشكال الأول إشكال العلامة المجلس. خلي يقرأ جناب الشيخ العبارة، خلونا نغض النظر عن الإشكال الأول ونذهب إلى الإشكال ها الثاني. بل
هذا الإشكال الأول لأنه حصلنا في مولدين، أما الشيخ ما التزم بمقدمة كان قاصد على الالتزام،
واثنين جعلنا المسألة دارة بين هذين الفرق.
ليش ما نوجد المفرق الثالث؟
جيد.
نقول
مثل
القابل
انه الغفله
القابل
نسيان انه ملتزم مقدم مو بالتعمل حتى نقع في الكذب او غير الكذب. تدري قدس الله نفسه العلامه المجلسي راح يجيك هاتف من السماء يقول لك اهلا بناصري. ها شيخ عماد كلامك واضح. خب وقطعا احنا إذا سلمنا بالإشكال نقول قطعاً من بابل وجل من لها اسم، لكن أقول من جهة النتيجة إذا إشكال إشكال المجلسي ثابت أنه لم يلتزم بما ذكره في المقدمة. حس مع قطع النظر شيخ عمر لم يلتزم لأجل فرض الأول اللي إحنا لا نقبل به، لو لم يلتزم لأجل الغفلة وال، لكن بالنتيجة أنت اعترفت بمن؟ بإشكال العلم كلامه. شيخنا أقرأ رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمسك العروة الوثقى الجزء الأول صفحة 303. قال السيد الحكيم قدس الله نفسه: وإيراد الصدوق قدس الله سره للمرسل في كتابه لا يدل على
إيراده. هاي إشارة العبارة اللي وردت في المقدمة.
نعم.
أورد ما أفتي به. الإيراد هنا مو بمعنى الإشكال سادتنا مشايخنا، واضح بني شيخنا. وإيراد وذكر
الصدوق للمرسل في كتابه لا يدل على اعتقاده بمضمونه
بل.
لأنه عدل عما ذكر في صدر كتابه
بل.
كما عن المجلسي.
إذن أنا خفت والله قبل ما أقرأ كما عن شو يا شيخنا كما عن، لأن هاي العبارة بحسب ظهورها قبل كما عنه هاي الإشكال المن مجزوب يتبين. لا بس هو قال كما عن المجلسي بني شيخ.
وإن كان يشكل ذلك
ذلك مو إشكال على الصدوق، وإنما إشكال على الإشكال الذي ذكره الصدوق المجلسي بني شيخ.
لأن الواجب التنبيه منه على ذلك،
أن الواجب على الشيخ الصدوق لو كان ذلك لكان عليه أن ينبه به،
لئلا يكون تدليسا وهو بعيد عن مقامه الأقدس
بل.
مع أن حصول البداء له في ذلك
هذا الفرض الثاني. بس شفت الطريقة اللي عرض بها السيد الحكيم، أنا خليت القضية من باب لا يخلو عن أحد فرضين، لو هو كان باني من أول الأمر على المخالفة وهذا فيه لوازم فاسدة كثيرة، ولو بدأ له وأيضا كان عليه ماذا أي نبيه بلش.
مع أن حمل البداء له في ذلك مستبعد جدا
بل.
ولا سيما بالنسبة إلى هذه الرواية الذي هو في الباب الذي ذكر.
هسه هذا يعني أولا كان يحكي على حمله على البداء مستبعد. ليش مستبعد؟ لأنه لو كان قد بدا له لكان عليه أي نبيه.
بالنسبة إلى هذا الرواية في أوائل الكتاب فالأولى حمل المرسل المذكور على عميتة إلى آخره.
هسه بعد هذا أجنبي. لا 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 شيخنا جناب الشيخ، احنا منهجيتنا صارت هكذا، اول مره نحكي عن العباره الاولى اللي صدر ها شيخنا اللي هي دعوة صحت كل ما في الفقه، من راح نجي للبحث الثاني ونفرغ من البحث الاول راح شو نقول شيخنا؟ نقول بحث في مراسيل الصدوق. شو نقول بهذا البحث من الآن؟ أقول لو كانت الدعوة السابقة اللي هي صحة كل ما في كتاب الفقه، خب هذا له مدلول مطابقي ومدلول تضمني. مدلوله المطابقي صحة جميع الروايات، مدلوله التضمني ومن تلك الروايات
المراسيل.
ها المراسيل، فتكون المراسيل حجة بالدلالة التضمنية إن سلمنا بالدعوة الأولى. أما إذا لم نسلم بالدعوة الأولى ولم ننتهي إلى تلك الكبرى الكلية القالبة صحة كل ما فر، ينفتح البحث الثاني اللي هو بحث ها بحث المراسيل. واضح جناب الشيخ.
بس السؤال على هذا الوجه الثالث انه تخصيص اكثر، من اين نعلم ان فتاوى شيخ الصدوق؟
لا حس هاي بعد هاي مساله سهله جناب السيد، هاي مساله احنا نراها من خلال بس التتبع،
لان المتتبعين يعني اقرا بعض المتتبعين لكتاب الفقيه ما يقول لا الموارد اقل من 100 او
هسه هذا بعد احنا مو قلنا هاي مساله راجعه الى
التتبع
سيد. تعالي احنا سيدنا تدري هاي رياضه علميه اكثر ما هي تعالي إلى الإشكال الثاني. أن تغض النظر عن إشكال العلامة سيدنا المجلسي، طبعا كون أنبه على ملاحظة قبل أروح قبل أن أذهب للإشكال، أقول هذا الإشكال المسجل من قبل العلامة المجلسي يفرق فيه بين معنيي الصحة، لهو يأتي على المعنيين. ترى سواء قلنا أن مرادنا من الصحة صحة المروي، صحة المروي، أو أن مرادنا من الصحة ها صحة الراوي، الإشكال يأتي على التقدير، بخلاف الإشكالات الآتية فإنها تأتي على أحد المعنيين دون المعنى الآخر، والأمر أمام أنظاركم. تعالي للإشكال. الإشكال الثاني هذا التفتول سادة، الإشكال الثاني، وأنتم من البداية قلوا لي على معنى من المعنيين يعني. الإشكال الثاني، نحن لا نسلم بوثاقة جميع الرواة الذين وردوا ها سمعني في كتاب الفقه. إذن صاحب هذا الإشكال وين راح؟ لا صحة صحة الراوي لا صحة المروي. ليش؟ لأن الشيخ الصدوق لعله عول على وجوه حدسية، لأجل تلك الوجوه الحدسية انتهى إلى صحة جميع ما في سمعني الفقه، فلعل النتيجة التي قننها في مقدمة الكتاب كان المعول فيها على وجوه حدسية لا على وجوه حسية. وإحنا تقدم عندما تحدثنا عن شروط حجية قول الرجالي أن التوثيق والتضعيف، أن النقل عموما ينبغي أن يكون
عن حسن،
سواء كان نقلا سمعني سواء كان نقلا للوثاقة والضعف أو كان نقلا للرواية. حتى في مسألة نقل الرواية سادتنا مشايخنا ينبغي أن يكون النقل ها سمعني عن حس. ولهذا احنا من ينقل الشيخ الكليني في كتابه أو ينقل الصدوق في كتابه أو الشيخ القطوسي في كتابه، نحن نطالب الأعلام الثلاثة بطريقهم إلى الروايات، أليس كذلك؟ جاوبوني أليس كذلك؟ وإلا لو لم يكن نقلهم مستندا إلى طريق صحيح لكنا نقبل برواياتهم جواب. فلعل الشيخ الصدوق عول على وجوه حدسية لا على وجوه جواب حسية. هذا هو الإشكال الثاني. هذا جوابه. أقول إحنا من الراجع مباني الشيخ الصدوق، وراح أقف على شواهد بعد قليل، سوف نثبت أن الشيخ الصدوق كان لا ينقل إلا عن الثقة، ولا يعول على مجرد الحد، لا ينقل من راوٍ إلا إذا ثبتت وثاقته عنده، وكان هذا الثبوت للوثاقة ثبوتا حسيا. ما لم يكن الرجل ثقتين فإن الشيخ الصدوق لا ينقل عنه. هذه دعوة تقولوا لي جاوبت عن الإشكال بهذه الدعوة بعبارة التفتوا لي حتى أجي أثبت مبنائية الشيخ الصدوق في الناقل أنه لا ينقل إلا عن سمعوني إلا عن الثقة. فإذا كان نقله عن الثقة وهذه الوثاقة ثابتة عنده سمعوني بالحس، بعد الإشكال الثاني يأتي أو لا يأتي جواب؟ لا يأتي. وإليك هذه الشواهد. خل نقرأ في كتاب الفهرس شيخنا في ترجمة سعد بن عبد الله القم الأشعر بال الصفحة
135.
هذا الشيخ الطوسي يترجم لسعد، هذا ما يهمني. في آخر الترجمة ينقل عبارة للشيخ الصدوق. من عبارة الشيخ الصدوق هذه التي ينقلها الشيخ الطوسي راح نعلم بأن الشيخ لا ينقل إلا عمن ثبتت وثاقته. أقرأ لنا شيخنا العبارة، وهذا هو الشاهد الأول ولدينا شواهد أخرى.
فهرس للشيخ الطوسي رقم الصفحة 135 رقم الترجمة 316 سعد بن عبد الله القمي. أقرأ لك شيخنا بس العبارة.
العبارة أنا معلم.
قال ابن بابوي.
قال ابن بابوي. ابن بابوي يعني الشيخ الصدوق. بل
إلا كتاب المنتخبات فإني لم أرويها عن محمد بن الحسن.
بل
إلا أجزاء.
هذا الشيخ الصدوق يتحدث، التفتوا إلى نهاية عبارته. بل
فإني لم أرويها عن محمد بن الحسن. بل إلا أجزاء قرأتها عليه.
بل
وأعلمت على الأحاديث التي رواها.
بل
محمد بن موسى الهمداني.
بل
وقد رويت عنه كل ما في كتاب المنتخبات.
هسه لحد الآن ما هو شهد. بل
مما أعرف طريقه من الرجال الثقات.
ها مما هذا يعني يسولف مو الشيخ الطوسي. مما أعرفه، مما أعرف يعني مما ثبت، مما ثبت طريقه. ها مما ثبت طريقه بالرجال الثقات. بالتالي الرجل عندما ينقل فلا ينقل إلا عن طريق رجال هذا الطريق ماذا؟ سمعني ثقات. بالتالي يأتي إشكال الحدسية جواب.
هنا يأتي بدليل أنه أولا هذا إثبات شيخنا، هذا إثبات أنه ينقل عن ثقات، لكن ليس هو بحد ذاته نفي لقضية الحدسية. والحدسية أصلا اللي يطلع على المقدمة يجدها موجودة، بدليل أنه يقول نقلت ما فيه عن كتب مشهورة عليها المعول ككتاب حريز بن عبد الله السجستاني ويكمل، فكأنما يستند إلى شهرة.
سمعت الشيخ والله كلام ممتاز. سمعت الشيخ، الشيخ يقول خلينا أنا أنقل لكم كلام المكون من شطرين لا بس. كلام
قد تكون فقط في هذا الكتاب مو في كتب
الجيل. خلينا الشيخ يقول حس أقصى ما يستفاد من هذه العبارة ثبوت نقله عن المشايخ عن الرجال الثقات، وهذا لا ينفي الاحتمال الآخر اللي هو أنه كما هذا بالي اللي ردته جناب الشيخ أنه كما ينقل عن الرجال الثقات ينقل عن غير ها سمعني شيخنا عن غير الثقات. هذا الشطر الأول من كلام شيخ حسين. تعال للشطر الثاني يقول ويشهد على ذلك عبارته بعد ذلك عندما بعد ذلك يعني بعد العبارة الأولى عندما قال أنقله عن كتب سمعني مشهور، فلعل شهرة الكتاب أغنت عن وثاقة رجال الطريق أليس كذلك؟ ربما يكون المنقول عنه غير ثقة لكن جبر عدم الثقة بهذا الكتاب بكون الكتاب هذا واضح اللي قاله جناب الشيخ. جوابه أقول مو إحنا لو قصرنا الاستدلال بهذا الشاهد نعم لكان كلام الشيخ تام، لكننا سنذكر شواهد أخرى. خذ الشاهد الآخر، تعال إلى كتاب نوادر الحكمة دب الشبيب، قصة الكتاب شيخنا مشهورة مو؟ راح نقرأ إن شاء الله في عبارة السيرافي أن الشيخ الصدوق تبعا، هاي تبعا خلي تحت أخر منها راح يتفرع الإشكال الثالث، تبعا لشيخه ابن الوليد استثنى جماعة، ناس تقول 27، ناس تقول 32، ناس تقول 30، بالنتيجة هناك مجموعة استثنيت من كتاب الشيخ حسين النوادر، وهذا الاستثناء كما كان من ابن الوليد كذلك كان من الشيخ الصدوق. خب أسأل، هؤلاء لم استثنوا من كتاب النوادر؟ الجواب لأن هؤلاء لو ثبت ضعفهم عند ابن الوليد وعند الشيخ الصدوق لولا لم تثبت وثاقتهم عند هذين العلمين ابن الوليد والصدوق، ولأجل ضعفهم أو لأجل عدم ثبوت احتويات وثاقتهم استثنوا ها من تلك الكبرى الكلية في كتاب نوادر الحكم. هذا الاستثناء هم يثبت العقد الإيجابي شيخ حسين أنه يروي عن الثقات، وهم يثبت العقد السلبي وأنه لا يروي عن الضعفاء. واضح إن شاء الله. وهناك شواهد أخرى نقف عليها في مباحثة الغد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. أحسنتم شيخ،
أحسن الله عليكم سيدي.